مرحبا بكم أينما كنتم من Arab Point Podcast.
نناقش في هذا البرنامج القضايا الاجتماعية والإنسانية وكذلك السياسية، ونحلل الوضع الاقتصادي،
ونتحدث عن العلم والثقافة، ونتناول مواضيع مثيرة للاهتمام لنقرب لكم الصورة أكثر.
أطيب التحيات لكم منا، أنا فهيم الصراني
وأنا فرح القادري.
هجرة العقول أو الأدمغة العربية هي مشكلة تواجه معظم الدول العربية. هذه العقول تترك للدول الغربية التي تحاول استقطابهم والاستفادة منهم بتوفير فرص مغرية.
يعني أغلب هذه العقول تهاجر بسبب عوامل اجتماعية ومادية وثقافية وسوء الأوضاع السياسية والأمنية. وما تتفق عليه معظم العقول المهاجرة هو تدني الأجور التي لا تقارن بما يقدم لهم بالدول الغربية، والتي تصل إلى الأضعاف حتى، وضعف الإنفاق على البحث العلمي.
نعم، بطبيعة الحال، وخصوصاً عندما نرى بأن الواقع العربي يتأرجح بين هجرة العقول والأدمغة وبين كيفية استعادتهم والحد كذلك من هذه الظاهرة.
يعني مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنحاول أنا وزميلي فهيم تسليط الضوء على ظاهرة هجرة العقول العربية ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي في العالم العربي، ونبحث عن أسباب الهجرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيف يمكن الحد منها.
يا نادتني المجدتني وخلت لي قلبه معبي، وأنا حابل مشوف وين أزاري، خليت لمي ما تبكي يا نا، خليت لمي ما تبكي يا نا، دادتني الغربة دادتني وخليت قلبه معبي يا يا يا.
لو نتحدث بالأرقام، فإن الدول العربية مجتمعة تنفق على البحث العلمي أقل من نصف مليار دولار، وهو ما يوازي صفقة سلاح عادية أو بناء عمارة. وخسائر الدول العربية بسبب هجرة العقول إلى الخارج بلغت 200 مليار سنة 2020، وكذلك نحو 100,000 من العلماء والأطباء والمهندسين والخبراء يهاجرون سنوياً من 8 دول عربية.
طبعاً من 8 دول عربية على الأقل. حتى منظمة اليونسكو تعتبر هجرة العقول والأدمغة نوع سلبي من أنواع التبادل العلمي بين الدول، كونه يتسم بالتدفق في اتجاه واحد وصوب الدول المتقدمة فقط.
هذا يعني يخدم دول على حساب دول أخرى، وهذا ما تسعى الدول العربية إلى التقليل منه وإعادة استقطاب نوابغها وخبرائها إلى أرض الوطن لتحقيق التنمية العلمية والاقتصادية في أرض الوطن.
مستمعينا، للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور عباس مزهر، الباحث في المفوض في الشؤون السياسية بمركز بارادايم الدولي. تحية لكم دكتور، وأشكرك على تلبية الدعوة. دكتور، موضوع بلا شك له أبعاد اجتماعية واقتصادية ولا حتى ربما سيكولوجية خطيرة، تلك المتعلقة باستنفاذ البلدان العربية لمخزونها الثقافي والعلمي، حيث يتمثل ذلك بهجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية إلى بلدان أخرى، وبالدرجة الأولى إلى البلدان الأوروبية وإلى بلدان أمريكا الشمالية. السؤال بداية لحضرتك، إلى أي مدى تعتبر هذه الظاهرة هجرة الأدمغة خسارة كبيرة لأوطان هؤلاء؟
بداية تحياتي إليك وإلى المستمعين الكرام. الحقيقة أن ظاهرة هجرة العقول العربية ليست حديثة العهد، هي تعود إلى بداية القرن التاسع عشر، وقد ازدادت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وهناك دراسة أجرتها جامعة الدول العربية والمنظمة اليونسكو بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2016 أثبتت أن هناك 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم، وأن كل سنة يهاجر أكثر من 100,000 عالم ومهندس وطبيب من الدول العربية. بطبيعة الحال كما تفضلت بسؤالك، هذا له خسائر كبيرة على مستوى الأوطان العربية التي تغادرها تلك العقول، لأن مغادرة العقول تعني فقدان المعرفة في هذه الدول. واليوم المعرفة سلطة والمعرفة قوة، واليوم الدول التي تمتلك المعرفة هي الدول ذات السيادة والريادة والقدرة والاقتدار في العالم. عندما تهاجر العقول تفقد الأوطان عناصر الاقتدار، تفقد عناصر التنمية، يضرب قطاع التعليم عندما ينقص الكادر التعليمي، عندما يحصل النقص في الكوادر الطبية وفي المهندسين، كل القطاعات الاقتصادية الصناعية والتعليمية كلها تتعرض لخسارة كبيرة. ولأن هجرة الأدمغة هي ليست حركة تبادلية، هي حركة في اتجاه واحد، هناك أدمغة تهاجر أوطانها ولا تعود، ولا يكون هناك أي مردود للأوطان إلا بعض العائدات المادية التي لا تذكر، وهي بعض المساعدات التي يقدمها أصحاب العقول المهاجرة إلى ذويهم في البلدان العربية. وهذه في قياس عالم الاقتصاد لا قيمة فعلية لها. إذن هجرة الأدمغة أيضا تجعل أو تكبر وتنمي الفجوة بين الدول التي فقدت تلك الأدمغة وبين الدول التي استقبلت تلك العقول، لأن العقول العربية التي تهاجر إلى البلدان الأوروبية والأمريكية والتاريخ زاخر بهذه الشواهد والأمثلة. وحتى اليوم في حضاراتنا المعاصرة الأدمغة العربية تساهم اليوم في بناء القوة والاقتدار للأوروبيين والأمريكيين، سواء على مستوى الطب وعلى مستوى الهندسة، حتى في وكالة ناسا.
صحيح. أنا أعرف
أطباء وعلماء لبنانيين وسوريين برزوا في عالم الطب وفي عالم الفضاء. إذن هذه خسارة كبيرة لعالمنا العربي.
نعم دكتور، يعني بالنسبة لهجرة هذه النوابغ والعلماء، معظم الطلاب كما تفضلت لم يعودوا إلى أرض الوطن، وحتى الذين تم استقطابهم من خلال رفع الأجور ومن خلال تقديم إغراءات ومحفزات، يعني إن صح التعبير، وجدوا مكانتهم في المجتمع الغربي وتقدير قدراتهم العلمية. برأيك يعني اليوم هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم، ما هي باقي الأسباب التي تدفع بالكفاءات إلى الهجرة؟
طبيعي لكي نفهم هجرة العقول لابد أن نقف على الأسباب. هناك الكثير من الأسباب، أولها البحث عن عمل. يعني عندما الطبيب أو المهندس أو العالم يعني هو يبحث عن عمل، وفي عالمنا العربي هناك فقدان يعني لوظائف أساسية تليق بهذه الأدمغة. أضف إلى ذلك ما صار، حتى العلماء والأطباء والمهندسون الذين يجدون وظائف في أوطانهم تكون رواتبهم متدنية نظرا إلى تدني الاقتصاد العام لأوطانهم، لذلك قد يجدون عملا في أوطانهم ولكن يبحثون عن رواتب أعلى أو يسعون إلى تحسين نوعية الحياة في البلدان الخارجية نظرا إلى المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتردية في الأوطان العربية. أضف إلى ذلك هناك عامل أساسي وهو عدم الاستقرار السياسي في بلداننا العربية. هناك مشاكل سياسية، يعني حتى البلدان العربية التي كانت تتميز بالأخلاقيات وكسوريا مثلا، يعني المؤامرة على سوريا ساهمت في هجرة ليس فقط عقول بل نخب ومدنيين وعمال. يعني هناك أزمات سياسية، كل السبب من الغرب. يعني حتى
العراق أيضا دكتور، تجربة العراق كانت جدا ممرة،
مريرة،
جدا مرة.
صحيح
100%. حتى هذا يعود إلى جذور تاريخية أستاذ العزيز، يعني عندما نتحدث عن الانتداب الخطة سايكس بيكو وتقسيم العالم العربي وتفقير العالم العربي وتجهيله، هناك منهج غربي لتمييع الثقافة العربية وتجهيلها، وكل دولة عربية ممكن أن ترتقي وتصل إلى عناصر القوة والاقتدار يتم محاربتها وضربها. هناك كانت دراسات، وأحد الدراسات التي أعدها مركز راند في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت سوريا خلال 10 سنوات ستصبح الدولة الإقليمية الوازنة والأكثر تأثيرا في المنطقة وستتفوق على تركيا. وعندما استدرك الغرب هذه الحقيقة، انظر ماذا فعل في سوريا. ما جرى في سوريا هو نموذج لما جرى في العالم العربي بعيد الحرب العالمية الثانية، فكرة التقسيم والتجهيل وضرب المقومات والبنى التحتية، سواء للصناعات، سواء للقطاعات التعليمية، سواء للعقول والمفكرين والنخب. أيضا هناك أسباب أخرى، يعني بلداننا العربية تفتقر إلى المرافق البحثية للأسف. حتى الجامعات، يعني أنا أعيش في عالم الجامعات ومحاضر في الجامعات، هناك فقر في المرافق البحثية، أحياناً تضطر حتى إدارة الجامعات في الدول العربية أن ترسل يعني طلابها في الدراسات العليا لإجراء أبحاث خارجية، لأن لا يوجد مرافق بحثية. أيضاً يعني عندما تخرج أصحاب العقول في لبنان وفي العالم العربي وفي معظم الدول العربية، للأسف الزبائنية والمحسوبية تجعل أصحاب الكفاءة مهمشين، لذلك يذهبون مباشرة إلى الخارج. التخلف الاقتصادي أيضا، انعدام الحرية صديقي، يعني بالنهاية أصحاب العقول لديهم أفكار ولديهم رؤى معينة، ولكن نتيجة انعدام الحرية في معظم الدول العربية لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. أضف إلى ذلك المشكلات الأمنية والاضطرابات التي دائما تسود في العواصم العربية، أضف إلى ذلك ظروف العمل السيئة وتقدم الغرب الذي يقدم نموذجا جاذبا لهؤلاء أصحاب العقول وأصحاب الأدمغة. أيضا هناك نقطة هامة لابد من الإشارة إليها، وهو أن البلدان العربية كما تفضلت الزميلة العزيزة لا تقدر العقول. أنا لازلت أذكر حادثة هامة جدا حدثت في لبنان، جاء شاب مخترع لساعة تتحرك بحركة ذاتية، يعني أنا لست في مجال الفيزياء يعني لما لا أشرح هذه النقطة تفصيل فيزيائية، ولكن ساعة تتحرك بشكل تلقائي بقوة دفع ذاتية لا تحتاج إلى كهرباء ولا إلى أي شيء. عندما جاء إلى لبنان لم يحتفي به أحد ولم يعيره أحد اهتمام. في نفس الوقت عندما زارت باميلا أندرسون الممثلة الإغراء إلى زارت بيروت احتفي بها سياسيا وإعلاميا، وهذا شيء مؤسف حقيقة ومزر في عالمنا العربي.
نعم دكتور، في الحقيقة يعني كثير من الشهادات لشخصيات معروفة في المشهد الإعلامي وفي قطاعات أخرى تحدثت عن تجارب شخصية لها خلال زيارتها للعلاج إلى الدول الغربية، فوجئت بأن أغلب رؤساء الأقسام الطبية والجراحين والنابغين في هذه المجالات كانوا من العرب، وهو فوجئ لهذه الظاهرة. دكتور، عندما يعني نتحدث نحن عن هذه الظاهرة الخطيرة ونحن نريد من خلال هذا البرنامج يعني إثارة الاهتمام في هذه القضية الخطيرة، نحن نتحدث عن لربما مكتسبات جزئية أو شحيحة بالنسبة إلى الشخص تتعلق بفرص العمل، وفي المقابل خسائر وتداعيات كارثية على مستقبل البلدان العربية. حضرتك أجريت مقاربة ومقارنة بين الشخص الذي قدم هذا الاختراع الجديد المتعلق بفيزيائية حركة الساعة وفي المقابل الاهتمام الشعبوي إن صح التعبير بشخصية قد لا يكون لها هذه الفائدة في واقعنا العربي، بتقديركم هذا سبب الإهمال أم سياسة مقصودة؟
أنا أعتقد أنها سياسة مقصودة وتعود جذورها إلى سنوات خلت، لأن تمييع العقول العربية، يعني أن دائما النماذج الغربية التي تقدم إلى العرب، هناك يعني يعملون، إذا أردت أن أتحدث من وجهة نظر علم النفس الشعوب، يمارسون نوع من كي الوعي للشعوب، يصدرون فقط الأمور التي تتعلق ببهارج الحياة ويربطون السعادة في لاوعي الشعوب وفي العقل الباطن الجماعي للشعوب، يربطون السعادة بالقشور، بالليالي الحمراء، بالرقص والمجون. تم ربط الشعور بالأمن والفرح والسعادة بهذه البهارج الخداعة، وهذا عمل عمل عليه منذ سنوات لتمييع الأمة وعفوا يعني ولتعهير القيم. نعم، عمل الغرب على تعهير القيم العربية ونجح في الكثير من المحطات. اليوم الشباب العرب انظر إليهم يعني كيف يتوهون في الترندات على التيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمونها لأشياء سخيفة وتافهة لا ترتقي إلى مستوى رسالة الأمة وقضايا الأوطان. هذه حرب مقصودة، يقدم يعني عندما تهاجر الأدمغة والعقول يزيد عدد الجهلة في الأوطان، تتحول المجتمعات لمجتمعات غير منتجة، تبقى العقول السلبية غير المنتجة المستهلكة للوهم. نعم، لذلك أنا يعني أجزم أن هذه تصب في خانة حرب، وهي أخطر الحروب ولها أثار تدميرية على المدى البعيد لا يمكن إصلاحها، هي أضرار تعطب الأمم. يعني ويل لأمة لا تحترم علمائها ولا تحتوي علمائها ولن يكون لها قائمة. يعني كل القراءات التاريخية سيد العزيز، إذا عدنا إلى أبحاث ميشيل فوكو وغيرهم الفلاسفة العقل والذين تحدثوا عن أهمية المعرفة، اليوم الدول الكبرى التي نراها تتحكم اليوم في العالم هي لا تتحكم فقط لأنها دول لديها مناخ جميل أو لديها عناصر خلابة أو معادن، أو هي لديها المعرفة، التكنولوجيا معرفة وعلم، العقول هي التي تنتج الصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة التي تكسر المعادلات وتجعل الدول في مصاف الدول العظمى. اليوم روسيا الاتحادية تواجه العالم معرفيا وتواجه العالم علميا بتكنولوجيا أسلحتها، بقوتها الاقتصادية القائمة أساسا على العلوم وعلى المعرفة. اليوم حتى إذا لاحظت سوريا كانت تتقدم بالمعرفة وليس بقطاعات أخرى، كانت اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تتقدم معرفيا عندما بدأت.
ولا ننسى اغتيال العلماء دكتور، هذه قضية جد مهمة، اغتيال العلماء العرب وغير العرب، وهذه قضية بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
يعني دكتور نحن نقول بالعلم ترتقي الشعوب، هنا نعود إلى الحديث إلى البيئة الحاضنة. الدول الغربية توفر بيئة رطبة وحاضنة للعالم والخبير والكفاءة العربية. نرى أيضا كذلك هجرة الكفاءات إلى دول الخليج، برأيك هل تعمل دول الخليج على خطة استقطابهم من خلال رفع الأجور، توفير أيضا بيئة إلى حد ما راقية مقارنة بالتي كانوا يعيشونها في أوطانهم؟ كيف يؤثر ذلك على التنمية المحلية والعربية بالعموم؟ بالنهاية يعني هجرة الكفاءات العربية إلى دول عربية تصب في المصلحة العربية بشكل عام.
نعم، بالنسبة إلى دول الخليج يعني لا تشكل الخطر الذي تشكله الدول الغربية، لأن أنا عن تجربة في هذا الموضوع، أنا الكثير من أطباء أصدقائي ومهندسين اليوم هم في الدول الخليجية، ولكن دول الخليج تستقطبهم كعاملين. لا، الفرق بين دول الخليج والدول الغربية، الدول الغربية تستلب العقول أكثر من ذلك، تأخذ المخترعين. هلأ في دول الخليج يذهب نعم الأطباء الأكفاء، ولكن يذهبون للعمل، المهندسون الأكفاء يذهبون للعمل برواتب مغرية نعم، ولكن أتحدث عن العقول العبقرية المبدعة، هذه لا تستوعبها دول الخليج، لأن أيضا دول الخليج يعني لا تمتلك أيضا المختبرات العظمى التي تمتلكها الدول الأوروبية أو الأمريكية. أنا الأخطر من أن تذهب الكفاءات هي أن تذهب القوى الإبداعية. أنا سأحيل إلى مثال العالم الكبير حسن كامل الصباح اللبناني، والعالم الكبير رمال يعني من قرية هنا جنوبية في لبنان، هاجروا
ابن النبطية.
شركة جنرال إلكتريك لا تزال حتى الآن تعمل في اختراعات حسن كامل الصباح، وعندما هذه نقطة هامة، وعندما قرر حسن كامل الصباح العالم العظيم أن يأتي إلى لبنان وقد إلى وطنه، وقدم مشروع إلى وزير الجمهورية آنذاك أن يضيء العالم العربي عبر الصحراء العربية، أن يضيء العالم العربي بكهرباء كاملة، قتل حسن كامل الصباح، منع أولا من العودة إلى بلده ثم قتل. ورمال كان في أمريكا حسن كامل الصباح، رمال جاء في تابوت من فرنسا ومنع تحت حراسة أمنية ومنع فتح نعشه. لماذا؟ لأن العقول العبقرية والمبدعة هي التي ساهمت في وصول الغرب إلى هذه التكنولوجيا العظيمة. اليوم عندما نذهب إلى المستشفيات الأوروبية والأمريكية نرى علماء عرب استطاعوا أن يصلوا إلى اختراع القلب الاصطناعي واختراع إنشاء أو إحداث فرق في وكالة ناسا، وأنا أعرف شواهد وأعرف وفي هناك أشخاص أعرفهم معرفة شخصية. يوجعني هذا الكلام يا صديقي، ولكن هذه الحقيقة. ولكن إذا استمعت إلى هذا العالم يقول لك طب ماذا آتي أفعل في بلدي؟ نعم. أين أعمل في بلدي؟ لا مكان لي في بلدي، لا مستقبل لي، لا قيمة ولا احترام، وأقل تقدير ليس هناك معمل بحثي أعمل به. أين سأعمل؟ أي وكالة ذرية موجودة في بلادنا العربية؟ أي طاقة فضائية؟ أي وكالة فضائية؟ لا يوجد شيء.
نعم، هناك وأد للخبرة والمهارة العربية والإبداع العربي في الوطن العربي. شكرا لك الدكتور عباس مزهر على هذه المداخلة.
شكرا لكما، شكرا.
شكرا جزيلا دكتور على المداخلة.
نعم شكرا لك، شكرا.
نعم، يعني بالفعل زميلي فهيم، موضوع هجرة الأدمغة والعقول حتى وإن كان يخدم مصلحة الفرد والدولة المستقبلة اللي هما الدول الغربية، فهو بالنهاية له تبعاته السلبية على دول أخرى، وهذا الأمر ليس وليد الأمس بل لغاية اليوم. الهجرة مستمرة، إن لم نقل أنها تزايدت بشكل كبير. يعني حتى أنه قبل يومين رصد تقرير رسمي مغربي أن عدد الأطباء المغاربة العاملين بالخارج يتراوح بين 10,000 و14,000 طبيب، وهو ما يعني إحصائياً أن طبيباً واحداً من كل 3 مغاربة يعمل بالطب خارج البلد. وكذلك هناك تقارير عن استعداد 1,200 طبيب جزائري للهجرة. وفي لبنان هناك رغبة من أصحاب التخصصات في الهجرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية لا سيما الاقتصادية، فهم يرون يعني في هذه الهجرة وهذه الفرصة الغربية طوق نجاة وملاذ للعيش الكريم.
نعم، كما أشار الدكتور عباس مزهر في مداخلته القيمة، هجرة العقول هي ظاهرة قديمة بدأت بشكل محدد منذ القرن 19، وخاصة من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر. في بداية القرن 20 ازدادت هذه الهجرات، وخصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. للمناسبة، التطور الهائل في الصناعات العسكرية الأمريكية حصل بعد هزيمة ألمانيا النازية كنتيجة الحرب العالمية الثانية، وتمكن الولايات المتحدة من سرقة المعلومات وفي نفس الوقت تقديم أعلى مستويات الإغراء إلى العلماء الألمان المتخصصين تحديدا في مجال الصواريخ، وهو مساهمة بطبيعة الحال في تطوير القدرات العسكرية الأمريكية في مجال الصواريخ وحتى في مجال الفضاء، لأن كلها تعتمد بطبيعة الحال على مبدأ الصواريخ.
يعني هنا يمكن القول أن الدول المتقدمة تعمل على سياسة استقطاب الأدمغة والعقول لخدمة مصالحها الشخصية، يعني حتى وكانت الحوافز التي تقدمها إلى العلماء أكبر بكثير من التي يتحصلون عليها في أوطانهم، لكن هي سياسة تتبعها لتمييع، مثل ما قال الدكتور، تمييع الرأي العربي والعقل العربي الثقافي.
الدكتور أيضا أشار إلى جانب تاريخي ومهم جدا، تحدث عن أهم العلماء، الأسماء من العلماء العرب الذين تم اغتيالهم بطبيعة الحال خوفا من أن يساهم هؤلاء في تنمية أوطانهم وبلدانهم العربية. للأسف هذه الظاهرة موجودة منذ قديم الزمان، وما هو مؤسف أكثر أن الدول العربية لا تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل عدم دفع هؤلاء أصلا إلى هجرة الأوطان واللجوء إلى من يتبناهم علميا وأكاديميا أو يتبنى مشاريعهم واختراعاتهم.
يعني هنا أنا السؤال الذي أطرحه ويطرحه الكثير هو، هل ألم يحن الوقت لتقدير هذه الكفاءات وتحسين وضعهم المعيشي؟ ألا يستحق يعني هؤلاء العلماء بتوفير المحفزات التي يقدمها الغرب لهم حتى يبقوا في أرض الوطن؟ يعني حتى هناك آية من القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يخشى من عباده العلماء. يعني قيمة العالم عند الله مكانة مرموقة، فلماذا لا تتخذ الدول العربية موقفاً وتقدم المكان التي يستحقها فعلاً الكفاءات والعلماء والإطارات ووضعهم في أماكنهم المناسبة وتقديم لهم الرواتب المناسبة التي تضمن لهم العيش الكريم؟
بل إن أول كلمة في القرآن الكريم هي اقرأ.
نعم.
وهي بطبيعة الحال دعوة دائما
دولة
الإنسان.
اقرأ، صحيح.
بطبيعة الحال الدكتور ضيف الكريم الدكتور عباس مزهر أيضا أجاب بالمناسبة على هذه التساؤلات التي تطرحينها فرح، عندما وجه إلي سؤال حول أنه هل هذا كله نتيجة إهمال أم نتيجة سياسة مقصودة؟ وللأسف الإهمال يمكن معالجته، ولكن السياسة المقصودة هي مسألة أكثر خطورة.
صحيح.
ومعالجتها لربما تتطلب جهدا لا يمكن تخيل
عقود
حجمه.
لم نقل نعم.
نعم.
يعني هناك كذلك إشارة إلى أن الدول العربية ازدادت نسبة الأمية فيها، خاصة بعد التوترات التي عاشتها المنطقة العربية منذ 2003، يعني بعد ما حدث في العراق وبعدها سوريا واليمن وليبيا وبقية الدول التي الآن تشهد زعزعة، إن لم نقل أن الدول العربية إلى حد الآن لم تهدأ المنطقة من الصراعات. فكل شخص بطبيعة الحال هاجر يقول هذه الجملة بالحرف الواحد، وأنه لو توفر لي في وطني ما وجدته في بلاد المهجر لما هاجرت ولما اغتربت.
نعم بطبيعة الحال، وكما يقال الغربة داخل الوطن هي أكثر إيلاما من أي نوع من الاغتراب الذي يمكن أن يصادف الإنسان في خلال حياته.
كان معكم برنامج Arab Point بودكاست، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب
وأيضا مشاركتنا في كل الاقتراحات التي قد ترونها مناسبة لتحسين أدائنا وتواصلنا معكم. كنت أنا معكم فهيم الصراني،
وأنا فرح القادري.
إلى اللقاء.